الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، وعلى ما يسر من هذه المجالس واللقاءات، فجزى الله الساعين فيها خيرا والمشاركين فيها بأي جهد، والله تعالى يمن على من يشاء ويؤتي فضله من يشاء، فنسأله تعالى من فضله علما نافعا وعملا صالحا وهدى وسدادا في أمرنا كله، إنه تعالى على كل شيء قدير. وسبق في الدورات السابقة أن قرأنا جملة كبيرة من العقيدة الطحوية للإمام المعروف الطحاوي، وانتهينا كما ذكر لي أن نسيت، انتهينا إلى قول المؤلف. نعم يا شيخ خالد،
كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره.
كذا يا شيخ خالد؟
قول شيخ لمن
خالد؟ ها؟ خرج؟ نعم اقرأ يا تركي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري لمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه.
غلبت مشيئته. نعم نعم، غلبت مشيئته. اقرأ ماك الشارع هذا المفرق.
نعم شيخ.
نعم اقرأ. غلبت مشيئته.
غلبت مشيئته المشيئات كلها.
كلها المشيئات.
المشيئات
كلها. مفعول به منصوب والثاني تأكيد. نعم.
وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحيل.
سوء إلى آخر.
وتنزه
عن. لا بس يكفي. أعد الجملة من الأول. نأخذ معه.
وغلب قضاء.
لا من الأول.
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى.
إيه؟
وعلمه وقضائه وقدره.
يقول الشيخ رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئته وقضائه وقدره. هذا يتضمن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وقد مر كثير من الكلام فيما يتعلق بالقدر، لأن الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه النبذة فرق الكلام في القدر وأبدى فيه وأعاد، فقد مضى كلام كثير ونصوص كثيرة من عباراته تتضمن تقرير الإيمان بالقدر وما يوجبه هذا الإيمان. ولا شك أن الإيمان بالقدر وهو الأصل السادس من أصول الإيمان من الأهمية بمكان، وقد زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام،
وتحير فيه المتحيرون، وهدى الله إلى الحق فيه من شاء من عباده. فأهل السنة والجماعة أهل الهدى والفلاح هم أسعد الناس في كل حق، فهم إذن أسعد الناس بإصابة الصواب في هذا الباب، فهم يؤمنون بأن مشيئة الله عامة لا خروج لشيء عن مشيئته، فكل شيء من الحوادث والحركات والسكنات العلوية والسفلية، حركة الأفلاك والملائكة والجن والإنس والجمادات، وكل صغير وكبير، كل شيء يجري بمشيئته وقضائه وتقديره، وقضاء حكمه، كل شيء يجري بمشيئته. فما من حركة ولا سكون في السماء والأرض إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وبقضائه أيضا، بحكمه العدل. وتقديره السابق فأي حدث، أي حدث كبير أو صغير في السماء أو في الأرض وما بينهما، يجب أن نؤمن بأنه قد سبق به علم الله القديم، وسبق به كتابه الأول، وجرت فيه مشيئته، فكل شيء إذن يجري بمشيئته وقضائه وتقديره دون استثناء، ما في استثناء. تأمل هذا في كل صغير وكبير، فاللفظات واللحظات والخطرات والحركات كلها يشملها هذا الحكم، كلها بمشيئة الله، كلها بحكمه، كلها بتقديره السابق سبحانه وتعالى. وهذا تحقيق كمال ملكه، فله الملك كله، لا خروج لشيء عن ملكه، فله التدبير والتقدير، فله الملك سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض. نجد هذا المعنى يثنى في القرآن، له ملك السماوات، له الملك سبحانه وتعالى، نعم الجنة، وقضائه وتقديره
وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته.
كن كل شيء يجري بمشيئة سبحانه،
بمشيئة الله تعالى. نعم. وعلمه وقضائه
وعلمه سبق الكلام فيها، وعلمه سبق علم الله بكل شيء. نعم. وعلمه
وقضائه وقدره،
وقدره وقدره السابق، وقدره بمعنى وتقديره، والذي أنا قلت وقدره يعني وتقديره. كل شيء يجري بمشيئته النافذة الشاملة، وعلمه القديم وقضائه النافذ وقدره كذلك السابق. قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. غلبت، نعم
غلبت مشيئته المشيئات كلها،
كلها. نعم.
وغلب قضاؤه الحيل كلها.
يقول المؤلف غلبت مشيئته المشيئات كلها، يعني مشيئته تعالى نافذة، وإن خالفتها مشيئات الخلق، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق، ما شاء الله كان وإن لم نشأ، وإن لم يشأ العباد، وما شاءه العباد لا يكون إلا أن يشاء الله، لا يكون إن لم يشأ الله، كما في قول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ إن لم تشأ لم يكن. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. قضاؤه وحكمه نافذ ماضي، كما في دعاء الحمد: ماض في حكمه، عدل في قضاءه. فقضاؤه نافذ غالب لحيل الخلق، مهما فعل الخلق ومهما دبروا فلن يتم لهم من شيء من التدبير، ولا تفعل حيلهم فعلها ما دام أن قضاء الله مخالف لها، فلن يمضي ولن يتم إلا حكمه وقضاؤه. لكن الخلق يملكون أو يقدرون على فعل الأسباب، فالحيل هي من الأسباب. إنسان مأمور بفعل الأسباب، وفعل الحيل التي توصل إلى ما أمر الله به وما أباح لعباده، ولكن هذه الأسباب محكومة، محكومة بقضاء الله، فلن يتم بأي سبب وبأي حيلة، لن يتم أثر لأي سبب ولأي حيلة إلا ما قضاه الله سبحانه. وفي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت، فمهما حاول الخلق جلبا لمنافع أو دفعا لمضار فإنهم لا يقدرون ولا يتم لهم مراد إلا ما سبق به علمه وقضاؤه وتقديره. وغلب قضاؤه، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. فالمؤمن يأتي ويفعل الأسباب متوكلا على الله، مؤمنا بأنه لن يتم له مراد إلا أن يشاء الله، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. وغلب قضاؤه الحيل كل شيء.
يقول رحمه الله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل.
يقول يفعل ما يشاء وهو غير ظالم. وهو غير ظالم أبدا. وهو غير ظالم. نعم. يفعل ما يشاء. فيعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويضل ويحيي ويميت، يدبر الأمر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء. كل ذلك جار على وفق الحكمة، وهو الحكيم، له الحكمة في كل تدبير، له الحكمة في كل تدبير. فهو يهدي كما تقدم في عبارات للطحاوي، يقول يهدي ويعصم ويعافي فضلا، ويضل ويبتلي ويخذل من يشاء كذلك عدلا. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. فهو يهدي من يشاء بفضله وحكمته، ويضل ويخذل ويبتلي من يشاء بعدله وحكمته. فالحكمة ثابتة في كل تدبير، ثابتة في كل تدبير. فهو يضع فضله في مواضع، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، والعدل عكسه. العدل هو وضع الأشياء في مواضعها، فالله تعالى يضع فضله في مواضع حيث شاء على وفق الحكمة، خلافا لمن يقول إن كل ما يجري ما هو إلا بمحض المشيئة، دون أن تكون له تعالى حكمة في هذا التقدير والتدبير. وهم الجهمية ومن تبعهم، ومنهم كذلك الأشاعرة. تقدم لهذا مناسبات. فالمقصود إنه سبحانه وتعالى يجب الإيمان بأن أفعاله جارية على وفق العدل والحكمة. فأفعال دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل. فالظلم مما يجب تنزيهه تعالى عنه، وما ربك بظلام للعبيد. وما أنا بظلام للعبيد. والآيات في تزيد على عن الظلم كثيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، فلا يعذب أحدا بغير ذنب، ولا يعذب أحدا بذنب غيره. وجاء في الحديث المشهور أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم الله، فلن يعذبهم إلا بما يقتضي تعذيبهم، وهو قادر لو شاء أن يعذب أحدا بغير جرم وبغير ذنب، أو يعذب أحدا بذنب غيره، هو على ذلك قادر، لكنه لا يفعل ذلك لكمال عدله سبحانه. وقد حرم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي لابن أبي ذر، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فهو لا يظلم ولا يرضى الظلم من أحد من العباد، فهو حرمه على نفسه لكماله. وحرمه على عباده في شرائعه التي أنزلها على رسله، حرم الظلم. فكل ما يفعله هو تعالى يفعل ما يشاء بمن يشاء وهو غير ظالم أبدا. فإذا الإنسان عرض له شيء من الحوادث فعليه أن لا يحكم عقله الناقص. كثير من الخلق لقصور علمهم وإيمان وضعف إيمانهم يعترضون في نفوسهم أو يتكلمون بألسنتهم، يعترضون على تدبيره فيسيئون الظن به سبحانه في تدبيره. إذا ابتلى عبد ببلاء، بعض الخلق يقولون فلان والله ما يستاهل، عبارة مشهورة عند العام، فلان ما يستاهل، هذه تحمل يعني إن الله يعني ابتلى هذا العبد وليس وهو يستحق وليس أهلا لهذا. لا، بل يجب الإمام بحكمة الرب في تدبيره وكمال عدله سبحانه وتعالى، هذا أصل يجب العناية به علما وتفكيرا وتقريرا، وهو الإيمان بكمال عدل الرب سبحانه وتعالى في خلقه وعمله وجزاء. فلا تعارض قدر الله بقولك لما جرى كذا ولما كان كذا. فأي خاطر يتضمن الاعتراض على تدبير الله فيجب على المؤمن أن يدفعه بإيمانه بأن الله تعالى حكيم، له الحكمة البالغة في كل تدبير وتقدير. نعم.
تقدس عن كل سوء وحيب، وتنزه عن كل عيب وشين.
شكرا. يقول تقدس عن كل سوء
وحين.
نعم.
وتنزه عن كل
يقول تقدس وتنزه عبارة معناهما واحد. الشيخ الطحاوي رحمه الله كثيرا ما ينوع العبارات يتفنن فيها. تقدس وتنزه تقدس. المادة هذه موجودة في القرآن كثير، فاسمه قدوس. والملائكة تقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالكلمات متقاربة، التسبيح والتقديس والتنزيه كلها تدل على نفي المعائب. القدوس اسمه تعالى القدوس، يعني المنزه عن كل سوء وعيب. ومن عبارات السلف في تفسير القدوس يعني الطاهر. تقدس سبحانه وتعالى عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. كل هذه الكلمات متقاربة، السوء والحين والعيب والشين، عبارات كلها مقصودها ومعناها الأمور المذمومة. فهو تعالى منزه عن كل وصف ذميم، عن كل عيب، عن كل ما يشين، كل سوء ووصف قبيح. هو منزه عن القبيح في أسماء وصفاته، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأفعاله كلها كمال. كما تقدم في الحديث في دعاء الاستفتاح، والشر ليس إليك، يعني الشر لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا، لكن السوء والشر وكذا يوجد في المخلوقات، في المفعولات. المفعولات فيها الزين والشين، المفعولات فيها الزين والشين. أما أفعاله تعالى فكلها عدل وحكمة كما تقدم. فخلقه تعالى للأشياء المتضادة من الحسن والقبيح والنافع والضار، خلقه لهذه الأشياء المتضادة هو كمال، فله الحكمة البالغة في خلقه للأضداد، في خلقه للملائكة والشياطين، وخلقه للصحة والمرض والموت والحياة، وخلقه للأمور النافعة والأشياء الضارة. فخلقه لذلك على وفق الحكمة. إذن الشر والسوء والعيب إنما يكون في المفعولات، في المخلوقات. وخلقه تعالى لهذه الأضداد جار على وفق الحكمة. وما خفي علينا من الحكمة وهو الأكثر، فعلينا أن نفوض ذلك إلى علمه سبحانه، فنؤمن بأن له الحكمة البالغة. علمنا ذلك أو لم نعلم، فمن حكمه ما بينه لنا، ومن حكمه ما يظهر لنا بالتأمل والتدبر والتفكر. وتفاصيل ذلك لا تحيط به عقول العباد ولا يحيطون به علمه سبحانه وتعالى، فلا نحيط بحكمته كما لا نحيط علما بمخلوقاته. تقدس عن السوء والحين، وتنزه عن العيب والشين. انتهى؟
نعم.
شبعني.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم. شبعني.
وفي دعاء الأحياء والصدقات.
لا يزال ختم الشيخ العبارات هذه المتعلقة بالقدر بهذه الجملة المقتبسة من القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا مما وصف الله به نفسه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتقدم لكم أن كل نفي يوصف الله به فلا بد أن يتضمن إثبات كمال. فلا يوصف تعالى بالنفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال، لأن النفي المحض ليس بمدح ولا كمال. فمن ما وصف الله به نفسه من النفي أنه لا يسأل عما يفعل، لا يتوجه إليه السؤال، وذلك لكمال حكمته. الشارح الطحاوي لا أدري شرحها في هذا الموضع أو شرحها فيما تقدم، بيّن أنه ليس هذا يعني لقوته وقدرته وسلطانه لا أحد يسأله، لا، بل لكمال حكمته. لا يسأل عما يفعل. فمن كان معروفا بكمال الحكمة لا يقال لما فعلت كذا ولما كان منك كذا، لأنه حكيم. وأما العباد فإن أقوالهم وأفعالهم عرضة للخلل والنقص والعيب والانحراف، فهم يسألون عن أفعالهم. العباد يسألون في الدنيا بحكم الشرع، ويسألون في الآخرة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن كذا، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. مساءلات. فالعباد يسألون، أما الله تعالى فلا يسأل، فلا يقال لما فعلت على وجه الاعتراض. أما السؤال على وجه يعني المعرفة أو لمزيد المعرفة، هذا قد لا مانع أن يقول ما الحكمة في كذا، لما شرع الله كذا، ليعرف الحكمة لا على وجه الاعتراض على التشريع والتدبير. والملائكة عندما قالوا لربهم، عندما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. لم يكن سؤالهم هذا على وجه الاعتراض على تدبير الله، إنما تحيروا في معرفة الحكمة في خلق هذا الإنسان الذي ستكون منه هذا الخليفة وهذا المخلوق الذي يكون منه ما ذكر من الإفساد وسفك الدماء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآيات لا يسأل عما يفعل، فيحرم السؤال على وجه المعارضة والاعتراض. انتهت الجمل هذه المتعلقة بالقدر؟
نعم صلى الله عليه.
هذا موضوع جديد أنا أريد أن نقف عنده اليوم. نعم اقرأ معي.
يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. نعم.
ما تفسيركم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا غربت تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن، مع أن علماء الفلك يقولون أن الشمس تجري لتطلع على كل البلاد، هي لا نشاهدها تختفي لتذهب للسجود؟
الله أكبر. في مقولة للشافعي رحمه الله مأثورة يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فما اشتبه عليك علمه من أخبار الغيب ومن أمور الغيب ففوض علم ذلك إلى الله. ونقول لهذا السائل: من قال لك إن الشمس تحتاج إلى أن تختفي عند السجود؟ هل الرسول قال إنها تذهب وتختفي عن العالم لتسجد؟
قال إنها تذهب وتسجد.
وما الذي، وهل نحن نتصور سجودها أو لحظة سجودها؟ المهم إنها تسجد تحت العرش، وهي تحت العرش والله أعلم بكيفية سجودها وبلحظة سجودها، ولا يلزم من سجود لحظة سجودها أن تغيب. يعني كأن السؤال وارد على أن التصور من الشمس لازم تختفي تروح تصعد فوق لتسجد هناك.
هي تسجد، تسجد كل، حتى العوالم تسجد وكل شيء في مكانها أيضا.
اقرأوا: ألم ترى أن الله يسجد، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ هذا سجود، سجود، سجود حقيقي في كل أحد بحسب، سجود حقيقي يكون من كل أحد بحسبه. الجبال تسجد وأين؟ ما أشوف شيء، لكن نؤمن بأنها تسجد. والشجر يسجد. يقول سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم، والنجم والشجر يسجدان. هذه أمور غيبية، غيب. فآمن، والغيب واجبنا هو الإيمان به وتفويض علم حقائق ذلك إلى الله تعالى. لا ندرك حقيقة سجود هذه العوالم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن يقول ظلمني ظلمه الله، وهذه تصدر من كثير حتى من طلاب العلم، فما رأيكم؟ جزاكم الله.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، ظاهر هذا الكفر. يقول ظلمني، هذا طعن في رب العالمين ونسبة له إلى ما تنزه عنه. كما أن من يقول لله ولد يكون كافرا، كذلك من يقول إن الله ظالم هو كافر، لأنه نسب إليه النقص الذي تنزه عنه ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى. فكما يكفر من نسب إليه الولد يكفر من نسب إليه الظلم. نعم.
يقول السائل: إخواننا في الشيشان محاصرين،
لا لكن لكن فيه كلام كثير للطوائف في موضوع الظلم، ومن الأقوال المغلوطة قول الجبرية إن الظلم هو فعل المستحيل، فكل ممكن عندهم هذا لا يكون ظلما. يقول ابن القيم: والظلم عندهم المحال، يتكلم عن مقولات جهم، والظلم عندهم المحال لذاته أن لا ينزه عنه ذو السلطان. إذا كان هو المحال كيف ينزه عنه؟ مستحيل، مستحيل ما يتصور وقوعه. نعم. قل.
يقول الشيخ: أخواننا في الشيشان محاصرين، نرجو لهم دعاء.
الله المستعان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم، نسأله سبحانه وتعالى وهو القوي العزيز، أن يجعل لهم فرجا ومخرجا، وأن ينزل بأسه ونقمته على أعدائهم وجنود الروس الكفرة. نسأله تعالى أن ينزل بهم عذابا من عنده. اللهم فرج لإخواننا المحاصرين والمأسورين، نسأل الله أن يفك أسرهم ويعظم أجرهم، أن يربط على قلوبهم. نسأله تعالى أن يعينهم على البلاء الذي نزل بهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وادعوا لهم أيضا في السر وفي الصلاة وخارج الصلاة وفي السجود، ادعوا ربكم. نسأل الله أن يجيب الدعوات، إنه تعالى على كل شيء قدير. عندك شيء؟
أنت ثلاثة.
انتهى؟
نعم.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.